مساحة حرة.
في مساحة حرة حنان هذا صباح سنتجول بين القصة القصيرة وبين الشعر والإعلام وأيضا التوظيف في المنظمة العربية. نتعرف على شاعرة وكاتبة وأديبة معنا داخل الأستوديو.
نعم، دائما القصة أو الرواية أو الكتابة تنقلنا إلى أحداث في الحياة في الخيال وما إلى ذلك، تنقلنا من مكان إلى مكان. اليوم ستروي لنا أكيد هذه المملكة من الأمنيات الكاتبة الجزائرية ندى مهري، وكذلك سنتعرف على لونها في الكتابة، طريقتها في الكتابة وتفاصيل أخرى. سعداء عاطف، بأن نرحب بك. صباح النور ندى.
صباح الخير، أنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة الكريمة من إذاعة راديو مونتي كارلو، وبالمناسبة استغلها لأحيي جميع المستمعين في كل مكان.
رائع، إذن عودة للميكروفون بعد انقطاع. ما هو شعورك والآن أنت أمام الميكروفون منذ ميكروفون الإذاعة الجزائرية وفي نشرات الأخبار؟
صحيح، بالفعل هذا الميكروفون بعث في نفسي شيء من الحنين، لأنني أنا عاشقة جدا للميكروفون، فهذا أنا سعيدة بهذا فعلا.
طيب، الميكروفون عاطف، أو بالأحرى الإعلام أو الصحافة والكتابة، نرى اليوم بأنه هناك جزء كبير من الصحفيين أو الإعلاميين ينتقلون من الإعلام والصحافة إلى الكتابة مع مش آخر المشوار ولكن في فترة من فترات حياتهم. هل هذه ضرورة بالنسبة للكاتب الصحفي؟
الحقيقة أن الكتابة لا ترتبط بمجال معين، ولكنها تأتي عن طريق، ربما عن طريق الصدفة أو عن طريق الاختيار أو قرار، لكن ربما ارتبط الكتابة ترتبط دائما بالمجال الأقرب، هو مجال الإعلام، وخاصة في الصحافة المكتوبة. بالتالي يجد نفسه من الإعلام من خلال خبراته ووجوده في مواقف عديدة يواجهها، ربما يميل إلى هذه الناحية للتوثيق أو التدوين أو تحليل، يعني على حسب ما يريد أو على حسب اهتماماته. لكن أنا أقول أن الكتابة هي حالة خاصة قد يصاب بها أي أحد، يعني هذا المرض الجميل، يعني
أجمل مرض. أجمل
نعم
مرض.
نعم، فهذا هو، يعني فأعتقد أنه هذه الكتابة هي حرة في اختيار من يمارسها يعني.
طيب، مملكة الأمنيات، يعني عندما كتبت هذا الكتاب وهو آخر كتاب بالنسبة لك، يعني طفولتك موجودة في هذا الكتاب، يعني أنا استلمت هذا الكتاب صباح اليوم منك الآن قبل أن تأتي إلى الاستوديو. نعم. ولكن دائما هناك جزء من الذاكرة، ذاكرة الطفولة، تكون موجودة في مثل هذه الكتب باعتبار أنها حنين أو تجارب متراكمة شخصية بالنسبة لك. إلى أي مدى توجد ذكريات طفيفة موجودة بحرف داخل هذا الكتاب، كتاب مملكة الأمنيات لندى؟
الطفولة لا تتوقف، وإذا توقفت فالإنسان سوف يشيخ. وبالتالي فأعتقد أنه دائما الكتابة للطفل دائما تولد نوع من الحنين الذي لا يتوقف، ودائما ربما يعود يستخدم المفردات لإلقاء الضوء على خياله الصغير، يعني لكي يدونه في رواية أو في قصة. لكن مملكة الأمنيات لها طعم خاص، لأنها تعتبر امتداد لقصة قصيرة كتبتها سنة 1996 وهي أميرة النجوم، وبالتالي وهذه أميرة النجوم وكتبتها بالجزائر، لكن بعدها أصدرت مجموعة قصصية في هذا الإطار بعنوان أميرة النجوم، والتي حصلت عليها جائزة الشارقة الإبداع العربي. لكن بعد هذه فترة العمر أو مضي السنوات، فقلت أن هذه القصة القصيرة لا ينبغي أن تتم بهذه الطريقة، بل لابد أن تكبر، لأن البطلة كبرت، وبالتالي بعد هذه السنوات الطويلة.
نعم، بعد هذه السنوات الطويلة
أخرجت هذه الرواية مملكة الأمنيات، وهي تعتبر الجزء الثاني من القصة.
الجزء الثاني من القصة، وفي استمرارية لما تقولينه ندى مهري، مملكة الأمنيات فيها قصص لهذه الفتاة. هل تعيشين في هذه الرواية أمنيات لم تعشها ندى مهري؟ لأنني لا أحب أن أطرح على أي كاتب خلال البرنامج، هل في هذه القصص جزء من حياتك الشخصية وما إلى ذلك؟ ممكن يكون العكس، أن تحكي تلك المغامرات اللي لم يتمكن الكاتب من القيام بها في هذه القصص.
أعتقد أن مملكة الأمنيات هي أول شيء هي رواية خيالية وموجهة لفئة الشباب واليافعين، وهي تتكون من 19 عتبة يعني، فكل قسم يا إما نهاية لقصة وإما بداية لقصة أخرى، ولكنها تتم في حبكة مشتركة درامية وتيمة واحدة. الخيال، أنا اخترت الجانب الخيال لأننا في العالم العربي يفتقر إلى هذا النوع من الكتابات، وبالتالي قررت أن أخوض منطقة صعبة ومنطقة تحدي أن أكتب بهذه الطريقة.
هناك جرأة في الرواية؟
هناك تفكير مختلف، لأنه ربما قد يقرأ بعض جرأة، ولكن نحن نشهد تغير في العالم الواقعي في العالم العربي بشكل عام، تغير تطور يعني منحنيات كثيرة يعني يتعرض لها العالم العربي، فلماذا لا نلجأ للخيال لمعالجة بعض الأمور الواقعية؟
الخيال، خيال الكاتب، الكاتب هو الذي يحدد، هو يدخل في تلك الحالة من الخيال. أكيد. أنت تكتبين هنا فقط. بالنسبة لسؤالي، هل في هذه القصص أمنيات لضيفة هذا الصباح ندى مهري؟
الأمنيات كثيرة، ولكن لو ربطناها بالرواية فهي كل القصة تتم داخل مملكة اسمها الأمنيات. نعم. ولكن الأبعاد تقوم عن طريق بين كوكب، هو كوكب النجوم وكائنة أرضية من كوكب الأرض، لكن دون شك فيه أمنية أننا لماذا لا نتحدث عن الفتاة البطلة العربية، لماذا لا نكسر الصور النمطية عن الفتاة العربية وأنها يمكنها أن تواجه التحديات وغير المألوف، ونكسر القوالب عنها قليلا. هذه أمنيتي، لننشئ جيل من الفتيات لديهن ثقة بأنفسهن ليواجهن الواقع.
جميل. حابين نتعرف على طفولتك أنت شخصيا أستاذة ندى مهري. هل أنت ابنة الريف، ابنة العاصمة؟ حدثينا شوي عن هذه، وماذا تبقى في ذاكرة ندى من الطفولة من تلك الأيام الجميلة؟
أنا ابنة مدينة صغيرة بالجزائر، تقع في شرق الجزائر، في محافظة اسمها سكيكدة، ولكنني أنا من مدينة خارج سكيكدة، هي مدينة الحروش.
في الجنوب، في الشمال.
تنطق سكيكدة أو سكيكدة؟
سكيكدة.
سكيكدة يعني لأنه قمت بتشكيلها.
قمت بتشكيلها بس. سكيكدة طبعا.
نعم. في الشمال، في الجنوب.
نعم. شرق الجزائر يعني. نعم. بمحادات قريبة من الحدود التونسية يعني.
نعم. نعم. طيب، هذه البنت اليافعة. نعم. المليئة بالطموح وبالأمنيات أن تأتي إلى العاصمة. نعم. الجزائر وتدرس وتلي. صحيح. الإذاعة، هذه المؤسسات المحصنة لفتيات المدينة أو لفتيات العاصمة، يعني كانت هناك تحديات كبيرة أمامك.
ربما طول الوقت أنا أمر بحالة من التحدي. أولا كما قلت، لماذا أتطرق في الرواية عن تسليط الضوء على الفتاة العربية أو الفتاة بشكل عام؟
نعم.
لكي نكسر هذه القوالب، أننا لماذا نعيش حالة تحدي في أمور منطقية وطبيعية جدا؟ لماذا نواجه مشاكل لا تحتاج إلى لماذا نواجه مشاكل وهمية؟ التحدي ظاهرة طبيعية، وربما هذا يسقل الإنسان. طبيعي جدا كفتاة جاءت من مدينة صغيرة بثقافة مختلفة أن تلجأ إلى عاصمة بظروفها وتفاصيلها. ولابد أن أشير أيضا أنني ذهبت لدراسة الإعلام في الجزائر في فترة كانت تمر بها الجزائر بفترة صعبة، وهي فترة الإرهاب. فكوني فتاة أو شابة وواجه أدرس الإعلام وأعمل في نفس الوقت في الإذاعة الجزائرية في تلك الفترة الدرامية التي مرت بها الجزائر، وهي فترة التسعينيات تقريبا، وأنا كنت أدرس في منتصف التسعينيات يعني، فكان الموضوع صعب وكان مفتوح على كل الاحتمالات والتحديات.
الحظ، يعني تحدث عن الحظ في حياتك، تؤمني بالحظ؟
أؤمن بالحظ، نعم نعم، لأنه هذه طاقة جميلة وطاقة كونية، ولابد أن الحظ يكون مؤثث بالإيجابية، لأنه أي شيء فعلا تؤمن به تحققه.
الطاقات الكونية، تحدثنا اليوم في كوتشينج عن كل هذه الطاقات خصوصا الإيجابية. عاطف ندى مهري ما زالت معنا والحوار شيق معها، سنتوقف مع فاصل
ونعود إليك جوليا.
Do we believe you?
الإعلام والكتابة والشعر معنا هذا الصباح، روائية وكاتبة إعلامية رائعة معنا داخل الاستوديو ندى مهري. سعداء بك مرة أخرى.
أنا سعيدة والله جدا جدا،
سعداء أن نكون مع شخصيات لها أثر إن كان على وقع على الأطفال أو على الشباب، وأيضا يعني هناك ضيوف يؤثرون أيضا فينا في الأستوديو ومن خلال ما يذكرونه ويقولونه. طيب كنا نتحدث عاطف تحت الهواء عن بعض الأمور التي تحدث وما إلى ذلك، وقلت لنا بأنه في مرة كنت في لقاء فاتهموك أو بالأحرى أعطوك ملاحظة أنك كيف تشجعين ككاتبة وبالأحرى عندك مجموعات قصصية وتكتبين للأطفال، تشجعين الفتاة على أن تطير. يعني قلت بأنه مستحيل أنك تناقش شخص يكتب أيضا في أدب الطفل، يعني فيه نستعمل الخيال وما إلى ذلك. أين المشكلة، أو أين يكمن المشكل عند الكتاب بشكل عام، وعندما تتم مناقشة هذا في نفس المجال وبمستويات ربما مختلفة؟
نعم، هو سؤال دقيق جدا ومهم. في الحقيقة هناك بعض الإشكاليات التي تواجه الكاتب المتخصص في مجال أدب الطفل أو فئة الشباب. المشكلة الأولى أن أصعب كتابة هو ما نكتبه للأطفال أو الشباب. المشكلة الثانية أنك أنت تشتغل في منطقة أصبح ممارسينها من القلة، لأنها أصبحت أولا بسبب التعقيد، وثاني شيء ربما تدخل فئة أخرى بسبب الاستسهال فتكتب دون تمحيص أو مسؤولية. وبالتالي أيضا أن الكتاب فئات، هناك الكاتب المتنور وهناك الكاتب المحافظ، وبالتالي أنت تتحدث مع أطياف من الكتاب ربما قد لن نشترك معهم في بعض الأمور، ولكن نتفق على الإبداع، وهذا الذي يهمنا أن تصل رسائلنا إلى المتلقي الذي هو يمثل جيل الغد، اللي هو الطفل أو الفتاة أو الشاب. وبالتالي الإشكاليات التي تحدث في بعض النقاشات، هناك بعض الكتاب ينتمون إلى الواقع واقعيين، وبالتالي لما تقول أنني كاتبة أهتم بالخيال أو إلى ما إلى ذلك، ربما يعترضون، لأن يقولون أن الطفل لابد أن يعيش الواقع، وأن نكتب إليه كتابات من الواقع، ونكتب سير للبطولات التي وجدت في الواقع وهكذا. ولكن هذا هو النقاش الذي يؤدي إلى بعض عدم توضيح النقاط. ولكن أنا أعتقد أن طالما أن هذا مجال كاتب يكتب في مجال سير ذاتية لأبطال وجدوا في الواقع، هناك كتاب يكتبون الخيال، وهذا لا ينفي ذلك.
يعني على قاعدة الشعوب تجاوزت الحكام بالوعي، والأطفال تجاوزوا الكتاب أيضا بالوعي وبشبكة التواصل الاجتماعي وبهذه الأعمال المترجمة، يعني أصبح هناك إرث إنساني حضاري متبادل وبسرعة. يعني هناك الأطفال، يعني إذا تحدثنا عن أطفال في المنطقة العربية وأنت تركزي على هؤلاء، يعني هناك أيضا من الأطفال من أصبح يعيش في غربة، هو داخل المنزل، نعم، مع الأب مع الأم مع الكتابات العربية للأطفال، ولكن هو يتابع أشياء أخرى مترجمة أكثر حرفة وأكثر تقنية وأيضا بخيال واسع. هل هذا تحدي بالنسبة لكم أنتم ككتاب تهتمون بأدب الطفل؟
بالفعل الآن لابد أن نحن نتعامل مع جيل مختلف،
صحيح.
وبالتالي أعتقد أن ترسيخ فكرة الثقافة الكونية الآن من الأساسيات التي لابد أن توضع بالنسبة للكتابة في الوطن العربي. أول شيء لأننا هذا الجيل كما تفضلت أنه يمارس كل أنواع وسائل التكنولوجيا والتطور، إذن كيف أعيد المقروئية للطفل العربي أو الشاب أو الشاب والفتاة العربية؟ كيف نجعلها تتصالح مع الرواية العربية؟ كيف نجعلها تتصالح مع الكتابة العربية، خاصة وأنهم تذوقوا ألوان مختلفة من الثقافة التي توجد في الغرب في أمريكا، من الصناعة الأمريكية التي تمول إنتاج ضخم في هذا الإطار. وهذا المضمون الذين يقدمونه أنا أراه جيد، لأنه يخاطب الإنسان في كل مكان ويخاطب الطفل في كل مكان. وبالتالي طالما هذه الترسانة الموجودة في الغرب من الإنتاج الرائع الذين يوجهونه للشباب، فلماذا لا تكون عندنا هذه الترسانة بإنتاجنا الأدبي، وأيضا يخاطب الآخر ونؤسس ثقافة كونية؟ لأن الهوية العربية، التهديد الذي يطالها ليس الخطاب بقدر الإنجاز، هو الذي يحافظ على الهوية وليس الخطابات. هذا ما أقوله، إذا كانت الهوية العربية نحافظ عليها إلا من خلال الإنجاز.
تحديات دائما تواجه المنطقة العربية من خلال على كافة الأصعدة. الآن نتحدث عنك أنت شخصيا وعن تجاربك الشخصية، لأنه هذه المساحة أيضا حتى نتعرف عليك أنت. يعني من الجزائر انتقلتي إلى مصر، الآن تقيمي في مصر أكثر من 10 سنوات الآن، وتعملي في المنظمة العربية للمرأة. أيضا هذه واحدة من التحديات، يعني ماذا تنجزون؟
أعتقد أنه هذا قدرنا هو التحدي،
نعم.
وبالتالي نعم، إنني أعمل مسؤولة الإعلام بمنظمة المرأة العربية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. طبعا منظمة المرأة العربية هي منظمة متخصصة في قضايا المرأة، وتشتغل على العديد من المجالات التي تمثل في المجال التمكين السياسي، الاقتصادي، الصحة، التعليم، وأيضا وهي هدفها النهوض بواقع المرأة العربية في كل مكان، معين، وهناك طبعا الدول الأعضاء الذين المنضمين في هذه المنظمة. طبعا من خلال تجربتي أيضا في هذا الإطار جعلني أؤمن بدوري كامرأة في كامرأة وككاتبة كامرأة، أنني تعرفت على العديد من التعقيدات التي تعانيها المرأة العربية، خاصة تلك التي تعيش ويلات تحت ويلات الاحتلال والحروب والنزاعات المسلحة والمرأة اللاجئة. فكانت تجارب فعلا شديدة التعقيد ومؤلمة جدا، ولكن نحن نبحث عن الحلول وليس نبحث عن بث الأحزان في الواقع. لابد أن نبحث عن الحلول لتحسين هذا الواقع.
نعم. هل هناك ورش تدريبية تقومون
ورش تدريبية؟ هناك العديد، هناك
تقومون بزيارة هذه المناطق التي تعاني من الحروب، من النزوح،
بالفعل
الصراعات المسلحة؟
بالفعل قمنا بزيارات ميدانية من فترة إلى كل من العراق والمخيمات اللاجئات، يعني في كل من العراق ولبنان والأردن، فضلا على مصر. لكن الميزة التي توجد في مصر أن هناك انسيابية في المجتمع، ولا يوجد لا توجد لاجئات بمعنى لاجئات، يعني هناك تفاعل داخل المجتمع المصري يعني. لكن هذه أيضا نقوم باجتماعات دورية وبمؤتمرات كل سنتين، وهذا المؤتمر العام للمنظمة يتم فيه طرح القضايا من خلال استكتاب الباحثين ودعوتهم للنقاش ونعم. وأيضا هناك دورات تدريبية في التمكين السياسي في كل مجال نشتغل عليه مع برنامجنا السنوي، فلدينا هذا.
نعم. ندى مهري، عودة لحديثك عن تمكين النساء، تتحدثين عن نساء في مناطق حروب وما إلى ذلك، وهناك معاناة أيضا حتى مثلا بالنسبة للنساء اللاجئات. أوكي. من جهة نتحدث عن التصالح مع الذات، اكتشاف الذات ومساعدة النساء على تصالحهم، وأيضا تقبل الرجال للمرأة بشكل عام في العالم العربي. إلى أي مدى تعملون على هذه الصورة مثلا في المنظمة أو فيما تقومين به؟
أعتقد أنه هذا فعلا تغيير الثقافة المجتمعية في هذا الإطار، هذا شأنه طويل لإعادة الصورة إلى المرأة إزاء ذاتها، ثم إلى الرجل إزاء المرأة والرجل إزاء ذاته، يعني لأن هناك معادلة معقدة. لأن المرأة أول شيء لابد أن يكون لديها الوعي الذاتي بنفسها، لأنها هي التي تنتج الأجيال، فهي التي تجعلهم يتواطؤون مع أو ضد الرجل، فهذه إشكالية تقع فيها المرأة، وبالتالي الرجل نظرته من نظرة المرأة بالمحصلة. لكن أعتقد أن الثقافة المجتمعية تحتاج إلى دراسة مطولة لكي، وبالتالي أعود وأقول أن التنشئة تبدأ صحيحة. من التنشئة الصحيحة من الطفولة ومن الأسرة.
نعم. ندى مهري، تعتمدين على الخيال، تظنين بأن المرأة بعد 50 أو 60 سنة في عالمنا العربي سيتغير كل شيء بخصوص ما نتحدث عنه الآن،
أم تكون ستكون هناك ردة؟
أعتقد أنه سأكون خيالية وواقعية في نفس الوقت. ربما لو اشتغلنا بشكل جدي ربما تتغير هذه الأمور، لأن العالم العربي مر بفترات، فترة كان لم تجد فيها هذه الإشكاليات، لكن بعد ذلك عدينا الآن في مرحلة كثرت فيها، ظهرت كل الإشكاليات اللي كانت مغمورة إلى السطح. بعد الغربلة ستعود وتتم التصفية، وبالتالي لتأسيس جيل يشتغل على التنمية المستدامة من الجنسين، يتعامل مع بعض بشكل مناصفة ومساواة
الحريات.
نعم، لأنه لا أعتقد أنه وستكسر القوالب، لأنه مع الوقت ومع هذا التطور السريع ستكسر العديد من القوالب،
الواقع والخيال.
نعم. الإعلامية ندى مهري والكاتبة، سعدنا بك في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
أنا أسعد بهذه الدردشة التي جعلت يعني فعلا أعادتني إلى الحنين بشكل جميل. شكرا جزيلا جداً لكم.
نتمنى أن تتصالحي مع الميكروفون في يوم من الأيام. لا أدري.
شكرا حنان.
شكرا عاطفة، لقاء يتجدد وإياكم الأسبوع المقبل. شكرا لجوليا،
إلى اللقاء.
على حبي اللي سكنت الروح، إيدي على قلبي لا تبتعد وتروح وبقى على حبي يلي سكنت الروح. قلت لك اخذ شتريد بس لا تروح بعيد. قلت لك اخذ شتريد بس لا تروح بعيد. ايدي ايدي على قلبي. ايدي ايدي على قلبي. تمر الأيام حبك بقلبي يزيد. أبقى على حبك خلينا إيد بإيد. كل ما تمر الأيام حبك بقلبي يزيد. هل البدر وياك كل الهلا بملقاك. هل البدر وياك كل الهلا بملقاك. قلت لك أخذ شتريد بس لا تروح بعيد. قلت لك أخذ شتريد بس لا تروح بعيد. على قلبي.